الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبه التي تلصق وتختلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. من الشبهات التي تختلق أيضا وتلصق بكتاب الله عز وجل ما يرددونه من أن القرآن عندما يتحدث عن الجنة يتناول الجزئيات البسيطة ولربما قالوا التافهة التي العادي والشأن ألا يجري الحديث عنها. فاعتاد الناس إذا أراد أحدهم أن يصف نعيما في دار أن يتحدث عن المظاهر الكلية لهذا النعيم في الدار، أن يتحدث عن النعيم المتمثل في الأطعمة الوافرة، وأن يتحدث عن النعيم المتمثل في الفرش والرياش، أن يتحدث عن النعيم المتمثل في أدوات اللهو والمنسيات والملهيات، نعم، بصورة عامة دون تناول الجزئيات، يعني دون تناول الحديث عن الكأس وعن قطعة اللحم والشربة التي هنا والملعقة وما إلى ذلك والأكواب والأباريق. اعتاد الناس قديما وحديثا أن لا يتحدثوا عن هذه القضايا الجزئية، والحديث عنها يخفض الكلام إلى مستوى الدون، وأنتم تقولون القرآن معجز يتصف ببلاغة سامية لا يتأتى للجهد الإنساني أن يرقى إليها. طيب، أين هذا الذي تقولون من هذا الواقع؟ مثلا الباري عز وجل يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. طيب، الحديث عن هذه الجزئيات ينزل الكلام من المستوى العالي إلى مستوى الدون. أنا أصور الشبهة، نعم، التي يذكرها مثلا عندما يقول الباري عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، طلح الموز وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. لماذا هذا الحديث عن هذه الجزئيات؟ والواقع أن القرآن عندما فعلا يتحدث عن نعيم الجنة يتناول هذه الجزئيات بدقة، نعم فعلا. طيب، ما الجواب عن هذا الذي يقولون أيها الإخوة؟ قبل أن أجيب ينبغي أن نعلم جميعا أن في الناس اليوم ومن قبل من يزعم أن المعاد موجود، يعني يوم القيامة موجود، ونعيم الجنة موجود، وعذاب النار أيضا موجود، لكن الذي يتنعم بالجنة إنما هي الروح فقط، والذي يتقلب في العذاب إنما هي الروح أيضا فقط. يعني أن ينشأ الإنسان جسدا وروحا كما نعتقد نحن، لا هذا شيء بعيد. هنالك يعني فئة من الناس أخذت خطا بين الإلحاد وبين الإيمان الكامل بالله عز وجل، يعني أرادوا أن يمسكوا العصا من الوسط كما يقولون، فما يعني قالوا بما يقوله الملاحدة أنه لا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا أنكروا ذلك، لا في يوم القيامة. وما قالوا بالذي يؤكده بيان الله عز وجل، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قالوا أيضا لا يوجد شيء اسمه حشر للأجساد، وإنما هي عبارة عن الروح تتنعم أو تتعذب. موجود الآن من هذا الفريق كثير من الناس، لا سيما في المجتمعات الغربية، فكيف رد بيان الله عز وجل على هؤلاء؟ رد عليهم بهذا الذي يعيبه هؤلاء الناس على القرآن. نعم، فهذه مزية من أكبر مزايا القرآن. طبعا عندما نزل القرآن كان المجتمع الجاهلي في الجزيرة العربية مشركون، وعندما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فريق آمن، وهم الكثرة ولله الحمد، آمنوا بكل ما جاء به رسول الله من عند الله، وفريق آخر بقي على شركه. نعم، ما كان في فئة تأخذ الخط الوسط وتقول في هنالك يوم قيامة، لكن وتتفلسف تقول أن الذي يتعذب هي الروح أما الجسد لا، أصلا هذه الفئة ما كانت موجودة، لكن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب للأجيال كلها، فهو خطاب لكل الناس على اختلاف عقائدهم. وما من صاحب ملة إلا وفي القرآن مناقشة له ولملته، وهذا من مظاهر إعجاز القرآن ودلائل كونه كلام الخالق وليس كلام المخلوق. طيب، كيف رد البيان الإلهي على هؤلاء الناس؟ رد بهذا الذي يستنكره هؤلاء الناس. لما بتكون الجنة عبارة عن نعيم روحاني فقط، وليس في الجنة ما يتمتع به الجسد، إذن كل الوصف موارد، لكن الله عز وجل يذكره. نعم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود. منضوض يعني الطلح قلنا الموز، منضوض منسق. نعم، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. لو كان نعيم الجنة نعيما روحانيا فهذا الكلام كله لغو، الروح لا تحتاج لا إلى كأس ولا إلى موز ولا إلى فاكهة ولا إلى حور عين ولا إلى شيء من ذلك بشكل من الأشكال. نعم، طيب، ربنا سبحانه وتعالى في كل السور التي نزلت في مكة، وسنتحدث عن المكي والمدني في درس علوم القرآن، يتحدث عن العذاب ودلائل كونه عذابا ماديا يتناول الجسد، ويتحدث عن الجنة ويتناول الصفات التي تبين أن النعيم نعيم للجسد. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تغلي، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع هي يعني ماذا أقول، نحن عامل يسمى العمل يعني، نعم، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم، هذا الوصف لعذاب يتناول الجسد لا يتناول الروح بشكل من الأشكال. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. طيب، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. هل هذا الوصف وصف نعيم للروح؟ أبدا. الروح لا تتعرف على هذه الأشياء ولا تبالي بها. نعيم الروح نعيم معنوي غير مادي لا يتمثل لا في أكواب ولا في مياه ولا في فرش مرفوعة ولا في فواكه ولا في كؤوس ولا في شيء من هذا إطلاقا. فلما وصف الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة بهذه الجزئيات الدقيقة كان في ذلك ما يسكت ويخرس الذين يقولون إن نعيم الجنة نعيم روحاني. ولما تحدث البيان الإلهي بالمقابل عن عذاب جهنم ووصف هذا العذاب بالأوصاف الجزئية الدقيقة، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، صبوا فوق رأسه في صب وفي رأس، في أين هو معنى الروح؟ هذا رد على أناس جاءوا بعد نزول القرآن تفلسفوا وجاءوا بعقيدة لاهية من الإلحاد الصريح ولا هي من الإيمان بالله المطابق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فهذا هو الرد على هذه الشبهة. والعجيب أن هذا الذي يراه بعض الناس شبهة هو من أبرز الدلائل على أن القرآن كلام الله، وهو من الظواهر الإعجازية. يعني لا، في القرآن يتحدث عن أناس ما كانوا موجودين آنذاك ثم وجدوا فعلا، يتحدث عن عقائد ويردها، ما كانت موجودة هذه العقائد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكنها وجدت فيما بعد. على ما تدل هذه الظاهرة في القرآن؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى تحدث عن أناس بأعيانهم أن الله سبحانه وتعالى سيخلدهم في عذابه وسيصليهم في ناره. طيب، لو كان القرآن كلام زيد من الناس، مستحيل زيد من الناس أن يغامر هذه المغامرة ويقول هذا الكلام. زيد من الناس ربما يسلم، صحيح هو الآن ملحد، لكن كم وكم من الملاحدة يعني الشريسين في إلحادهم أصبحوا من أفضل الناس إسلاما، منهم سيدنا عمر طيب لو كان القرآن كلام شخص من الناس أيا كان، ممكن أن ينعت شخصا من الناس بأنه سيموت على الكفر وسيخلد في النار وإلى آخره؟ مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام لو فرضنا قلنا هذا كلام شخص من الناس، يعني كلام النبي بده يكون، النبي عليه الصلاة والسلام شو بيعرفه أنه أبو جهل راح يدخل الإسلام ولا لا؟ أصلا ما كان بيعرف أنه سيدنا عمر بيدخل الإسلام ولا لا. نعم، ومع ذلك نعم ماذا قال عن أبي بن خلف؟ قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. سأصليه سقر. طيب يا ربي بلكي أسلم هذا؟ لا، هذا كلام من يعلم أنه لن يسلم. كذلك عن أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب هذا الذي ينعته بعض الناس بأنه ثغرة معيبة في القرآن، هو عبارة عن ظاهرة من أبرز ظواهر الإعجاز القرآني الذي يدركه الطفل. نعم، بقي أن يعني نجيب على أشكال قد يأتي عرضا ويخطر في البال. يعني هؤلاء المعترضون يقولون أن القرآن يتحدث عن نقاط عن أشياء تافهة. نعم تافهة، والإنسان عندما يصف نعيما أو يصف عذابا يتسامى عن ذكر هذه الجزئيات، شو لون الفرش، شو لون الطراعة، شو لون المخدات، شو حجمها، شو كذا، ما يذكرها. نعم، قلنا إن الله عز وجل ذكر هذا كله ليبين أن نعيم الجنة نعيم جسمي وأن عذاب النار عذاب جسمي. هذه الكلمات التي يذكرها القرآن مما يتعامل معه الجسد. طيب والروح، ألا تتعذب الروح أيضا إن ألقي صاحبها في الجحيم؟ ألا تتنعم إن ألقي صاحبها في النعيم؟ الواقع أيها الإخوة أن النعيم للجسد وأن العذاب للجسد، وأما الروح فبريد، الروح بريد. لا، الجاحد يوم القيامة لما بيتعذب ما الذي يتعذب منه؟ جسده، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن هذه الجلود هي التي تتعذب وتبلى ثم إن الله يعيدها وهو إلى آخره. لماذا؟ لأن الذي عصى الله عز وجل في دار الدنيا ليست الروح وإنما صاحب الروح وهذا الجسد. نعم، كذلك النعيم، الروح بريد ينقل إلى الأذن النعيم المسموعات، ينقل إلى العين نعيم المرئيات، ينقل إلى الفم نعيم المأكولات، وإلى الأنف نعيم ما يشم. نعم، والجسد هو الذي يتنعم لكن بواسطة الروح. نعم، هذا الذي أقوله لكم فيه رد على إشكال قد يطرحه من يقول طيب ألستم تقولون إن الروح هابطة من الملأ الأعلى؟ وهذا ما قاله البيان الإلهي، الروح منسوب إلى الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، والروح المحبوسة في هذا القفص الجسدي دائما تحن إلى اليوم الذي تفلت فيه من هذا القفص وتعود إلى عالمها العلوي. ط- طيب إذا كان صاحبها كافر شو ذنبها هي لحتى تتعذب؟ هذا هو الإشكال. الجواب أن الذي يتعذب هو الجسد صاحب هذا الروح، هذه الروح، لكن الروح تنقل إلى الخلايا العذاب الذي ينالها، تنقل إلى الجسد حرارة الجحيم، تنقل إلى الجسد المشاعر المختلفة للعذاب الذي يعانيه هذا الإنسان. بدون روح الجسد ما بيشعر بشيء. كذلكم الإنسان الذي أطاع الله سبحانه وتعالى استجاب لنداء الروح، الجسد هو الذي يتنعم كما قلنا، لكن الروح عبارة عن بريد. وكذا الإشكال غير وارد نهائيا. هنالك من يتصيد هذا الاختلاق، هذه الشبهة، من أجل أن يزعزع يقين المؤمنين أو المسلمين الذين لا يتمتعون بثقافة كافية فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة، وما يتعلق بدور الروح وبدور الجسد في كيان الإنسان. نعم. كم وكم وقع أناس في إشكال في هذا الموضوع، أنه طيب الروح هي اللي عم تتعذب، ومسكين الروح شو ذنبها؟ الروح قاعدة بهالقفص، صاحبها هو اللي عم يجرها للمعاصي، صاحبها هو اللي عم يجرها للهو وما إلى ذلك، هو عم تعاني. ويوم القيامة فوق هذا الذي كانت تعانيه في دار الدنيا كما بدها تتعذب؟ الجواب عرفناه، وهو أن الجسد هو الذي يتنعم إن كان صاحبه من أهل النعيم، والجسد هو الذي يتعذب، لكن بواسطة الروح. الروح هي التي تنقل للجسد هذه المشاعر. طيب الروح ما بتحس؟ نعم، الروح بريد. الروح نحن لأنه روحنا موجودة في داخل الجسد، إذا حاولت نعم أن تغرس إبرة في جهة ما من جسدك تشعر بالوخز، تشعر بالألم. الذي شعر بالوخز هو جسدك، لكن الروح وسيلة. الروح أشعرت الجسد بهذا الوخز، فالذي عانى هو في الواقع الجسد. هذه في دار الدنيا شيء معروف. نعم. كذلكم النعيم، نحن نتحدث عن النعيم المادي، نعيم الطعام الذي يأكله الإنسان، نعيم المنظر المادي الذي يتمتع به الإنسان، نعيم الأصوات الشجية التي يطرب لها الإنسان، نعيم الرائحة الزكية التي ينتعش لها الإنسان. هذه كلها أنواع من النعيم يعرفها الجسد، تعرفها الأذن، تعرفها العين، تعرفها الأنف، يعرفها الفم، نعم، أو يعرفها اللمس. نعم. والروح هي الوسيلة التي تنقل إليك هذه المشاعر. نعم. الروح إن كانت في كيان إنسان ملحد هي تسبح بحمد بارئها عز وجل دائما ولا تفتر عن التسبيح، وإن كانت الروح في جسد إنسان مسلم كذلكم الأمر. نعم. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال الثاني الذي يمكن أن يخطر في البال. ومع ذلك فنحن نقول إن مقياس البلاغة والبيان هو كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يريد أن يعيب نصا من النصوص بلاغيا أو يرقى به بلاغيا ينبغي أن يضعنا أمام مقياس. عندما يعني تعتبر هذا النص سامي بلاغيا، طيب بناء على أي ميزان أعطيته الدرجة؟ وعندما تهبط بنص من النصوص تقول هذا النص يعني متهافت، كذلك على أي ميزان، بأي ميزان تمسكت حتى أعطيت هذه الدرجة؟ البلاغة البيانية، علوم البلاغة كلها إنما دونت على أساس ميزان لا بديل عنه، ألا وهو ميزان القرآن. نعم. لا، دلائل الإعجاز كتاب لعبد القاهر الجرجاني من أوائل الكتب التي ألفت في البلاغة، في علوم البلاغة، البيان والمعاني والمدينة. هذا الكتاب من أول الأخر عن القرآن، يستل قواعد البلاغة والبيان من القرآن. نعم. وهكذا وجدت علوم البلاغة مأخوذة من ميزان واحد لا ثاني له، ألا وهو ميزان القرآن. بيجي واحد بيحط القرآن اللي هو الميزان، بيقول إيه هذا القرآن فيه خلل بلاغي، لأنه عم يتحدث عن الجزئيات بسيطة تافهة في النعيم أو في العذاب. طيب أنت عندما تعيب القرآن وتنتقده بلاغيا، ما هو ميزانك الذي هو أسمى من القرآن حتى تحيل القرآن إليه؟ وينه؟ ما في. عندما نزل القرآن لم تعد هنالك قيمة لا للشعر الجاهلي ولا للمعلقات السبع ولا لامرئ القيس ولا لأحد من أولئك الشعراء أو البلغاء نهائيا، وأحدق الجميع بمن فيهم المشركون والمؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى. فبيجي واحد بيقول إيه هذا النص هذا في القرآن في خلل بلاغي. لما بتقول في خلل بلاغي جيب لي المقياس الأسمى لحتى تقول في خلل بلاغي. هذا مثل واحد شو بيقول إنه قواعد اللغة العربية نحن هاي اللي درس ندرسها اليوم من النحو والصرف، منين أخذناها؟ أخذناها من فم العرب، من فم العرب في العصر الجاهلي. بيجي واحد مثلا بيقرأ نص لمثلا رئاب الشني، رجل من كبار المتحدثين البلاغيين، يقول رئاب الشني هذا غير بليغ كلامه وهذا غلط، لازم المرفوع يكون منصوب، المنصوب يكون مرفوع. لك اللغة العربية اللي انت درستها واللي عم تحاكم رئاب الشني عليها منبعها رئاب الشني، وأخذت من امرئ القيس، من رئاب الشني، من 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 هؤلاء الناس ومن كتاب الله عز وجل. هذا مثل ذلك. أظن أن الجواب عن هذه الشبهة واضحة، هي بدأت شبهة وانتهت إلى أننا رأينا أنفسنا من هذه الشبهة أمام مظهر جديد من مظاهر الدالة على أن القرآن ليس إلا كلام الخالق سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اصفح عنا صفحك الجميل. اللهم لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا يا ربي برد رحمتك وكرم استجابتك. تقبل اللهم منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا بمنك وجودك ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار. إلهي خذ بنواصينا إلى ما يرضيك في سائر تصرفاتنا القولية والفعلية، واحجزنا عما لا يرضيك يا رب العالمين، وأدم علينا عين عنايتك، ودبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. أعنا يا ربي على ما أقمتنا فيه، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم حلنا وترحالنا إقامتنا أسفارنا برضاك يا ذا الجلال والإكرام، وبرعايتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. لا تكلنا في شيء من ذلك إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.